بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ساق المتمتع الهدي وإذا ساق الحاج الهدي ألا وأن يتمتع؟ وإذا قرب أنه يختار القران أو الإفراد وأنه لا يتمتع لأنه قد ساق الهدي. والله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. زواج المحرم وتزويجه ما حكمه؟ نعم صحيح، عدم الجواز، ودليله حديث عثمان في مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فماذا عن حديث ابن عباس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ عارضه حديث ميمونة في مسلم أنه تزوجها وهو حلال. قيل حديث ميمونة قد يعرف بالإرسال، الصحيح أنه من مراسيل يزيد بن الأصل. نعم، يعني قد جاء له شواهد يعضده مرسل عن سليمان بن يسار ومرسل سعيد بن سيب وحديث صفية بن شيبة. ويزيد بن الأصم كانت ميمونة خالته أيضا، كما أن خالة بن عباس كانت أيضا خالة يزيد بن الأصم. إذا أصاب الثياب من الطيب بعد أن أحرم أو قبل الإحرام، سال الطيب على الثياب، كيف يصنع؟ لك ينزع الثوب ويغسل ما فيه من الطيب حتى يذهب، ولا يلبسه إلا بعد ذهاب الريح. ما يتعلق بالخطبة للمحرم، الخطبة هو طلب النكاح والنظر إلى المرأة مريدا نكاحها. الذين أجازوا الزواج يجيزون الخطبة من باب أولى، والذين منعوا من الزواج منعوا أيضا من الخطبة لحديث عثمان. وصلنا إلى المسألة الثانية. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثانية، هل يبطل نكاحه إذا نكح وهو محرم؟ من يجيب؟ هل النكاح باطل؟ الصحيح بطلان. نعم. قال النووي رحمه الله: في المجموع إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل عندنا وعند الجمهور، ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق، لا يحتاج إلى طلاق لأن النكاح من أصله فاسد. وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين لشبهة الخلاف في صحة النكاح، يعني حتى لا يكون لا يأتي قاضي على المذهب الآخر ويفتي بأنها ما زالت امرأة الأول، فقالوا يجب أن يطلق. والصحيح أنه يعمل بما دل عليه الدليل، إذا كان النكاح فاسدا فالحكم عليه لا يحتاج إلى طلاق. قال: وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين لشبهة الخلاف في صحة النكاح. وهذا الاحتياط من أحمد ومالك في مسائل أخرى أيضا، في مسألة إذا تزوجت بغير ولي سيأتي معنا في كتاب النكاح، وكذلك نعم إذا زوجت بغير رضاها وما أشبه ذلك مما يبطل النكاح، يحتاطون بأنه يطلقها لتحل غيره لشبهة الخلاف. قال: دليلنا، من القائل دليلنا؟ النووي. دليلنا أن العقد الفاسد غير منعقد، فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع الفاسد وغيره، وفي هذا جواب عن دليلهم. لو استدلوا بأنها شبهة وتحل غيره بيقين. قلت: الراجح قول الشافعي والجمهور. إن هذا هو الأصل، كونك جزمت بأن العقد فاسد فالطلاق يقع على غير نكاح، ما لا فائدة فيه. قال المسألة الثالثة مراجعة المحرم لطليقته، هل هو أن يراجع في حال إحرامه طلق قبل ذلك ثم بدال أثناء الإحرام أن يراجع؟ نعم له أن يراجع، نعم، لأنه ليس بزواج ولأنه قد يحتاج إلى ذلك لضيق الوقت أو ما أشبهه. قال ذهب الجمهور إلى أن للمحرم أن يراجع طليقته وهو محرم، لأنه ليس بنكاح وإنما هو إمساك، كما قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو رواية عن أحمد رجحها ابن قدامة، والرواية الأخرى عن أحمد بمنع ذلك لأنه يستبيحها بالرجعة فأشبه النكاح، والصواب قول الجمهور الله أعلم. نعم، ولأن أيضا هي في الأصل امرأته إنما أبقاها وأمسكها. اللهم صل. والذي جاء في النهي هو النكاح، وهذا لا يسمى نكاحا. المسألة الرابعة شراء الأمة في حق المحرم، هل له أن يشتري أمة؟ جاء النهي في نكاح، فشراء الأمة له أن يشتري. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأما شراء الإماء فمباح، وسواء قصد به التسري أو لم يقصد، لا نعلم فيه خلافا، فإنه ليس بموضوع للاستباحة في البضع، فأشبه شراء العبيد والبهائم، ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها، فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء، يعني قوله فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء، يعني لك أن تشتري امرأة مع أنه لا يحل لك أن تطأها، من يمثل بصورة، فلذلك لم يحرم أي الشراء في حالة يحرم فيها الوط، لكن أن تكون أختها معه وقد تسرى بها فلا يجوز له، أو قد دخل بها فلا يجوز له وطأها، وله أن يشتريها، له أن يشتريها لكن ليس له أن يطأها، أو أمها أو بنتها عنده له أن يشتريها ولكن ليس له أن يطاعها، فهذا نعم، فالشراء شيء والوطء شيء آخر، وعلى هذا فيحرم في حق المحرم وطء الأمة، وأما الشراء فلا يحرم، أنه قد يشتريها للخدمة وما أشبه. قال المثل الخامس إذا أسلم الكافر وله أكثر من أربع نسوة فأسلمنا وهو محرم، هذه مسألة في النكاح، الكافر له عدة نساء مثلا أسلم وعنده 10 نسوة أو 7 وأسلمنا معه، هل يبقي 7 في عصمته أم ماذا يصنع؟ نعم، لابد أن يختار 4 منهن. طيب هل له أن يختار في حال الإحرام؟ نعم، لأنه إمساك وليس بنكاح. ذكر أهل العلم أن لو أن يتخير منهن 4 في حال إحرامه، لأنه ليس بنكاح بل هو إمساك، والله أعلم. قال فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى من جامع امرأته وهو محرم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، يعني هذا مجمع عليه. نعم، والحج فيه الآية وآثار الصحابة التي ستأتي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج، الرفث هو الجماع ومقدماته، ولكن ما أجمعوا إلا على فساد بالجماع، وأما القبلة والمباشرة وغيرها فمحرمة ولكن لا تفسد، وفسر الرفث أيضا قبل ذكر النساء وغيره مما يثير الشهوة. على كل عندنا الإجماع وآثار الصحابة في الباب. وجاء حديث سيأتي معنا مرسل عن سعيد بن المسيب مرسل وعلّ بأنه موقوف على سعيد، وكان صريحا في المسألة لأن فتوى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يثبت، فما بقي في الباب إلى آثار الصحابة أنهم أفتوا بفساد الحج، بفساد حج من جامع، والآية فيها النهي عن ذلك، وليس صريحا في الحكم بالفساد. فلو لم تأتي آثار الصحابة ولو لم يحصل إجماع في المسألة لكانت الآية ليست صريحة. ولذلك الشوكاني سيأتي معنا أنه قال محرم ولكن لا يفسد، لا يفسد الحج. الشوكاني تفرد بذلك، ولكن قد ثبت الإجماع وفتاوى الصحابة فلا يخالفون. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، انتهى. وقد ثبت القول بفساد الحج عن عمر وابن عمر وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم كما في مصنف أبي شيبة وسنن البيهقي، والآثار إليهم صحيحة، بل عن عمر وابن عباس أسانيد أكثر من إسناد. قال ابن قدامة رحمه الله ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا، وقالوا كلهم بفساده سواء كان قبل الوقوف أو بعده إلا أبا حنيفة فقال إن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة انتهى بتصرف. أبو حنيفة يقول إن وقع الجماع بعد أن وقف بعرفة فلا يفسد الحج، يا ثم حجه صحيح، وإن كان قبل الوقوف فيفسد. وأعمال الحاج باختصار حتى يفهم الأخوة في اليوم الثامن الحاج، نعم المتمتع يهل بالحج في اليوم الثامن، أما المفرد والقارن فمتى يهلون بالحج؟ المفرد والقارن من هذه الجهة متى يهلون بالحج عندك؟ يعني من الميقات، من حين يصل الميقات، من حين يدخل نعم أرض الحرمين يهل إذا وصل الميقات. فالمفرد يقول لبيك اللهم بحج ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج، والقارن أيضا لبيك اللهم بحج وعمرة ويبقى على إحرامه حتى يأتي الحج. المتمتع يقول لبيك اللهم بعمرة ويبدأ بعمرة حتى يفرغ من أفعال العمرة ثم يحل ويفعل ما يفعل الحلال حتى يأتي وقت الحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. ماذا يسمى هذا اليوم؟ يوم التروية. لماذا سمي يوم التروية؟ كانوا نعم يجهزون المياه على الإبل والرحال وغيرها من أجل يسحبونها معهم في الأماكن في المواضع المقدسة منى وعرفة ومزدلفة. في اليوم الثامن يتوجه الحاج إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا البقاء في منى من المستحبات كما سيأتي معنا. هذا اليوم الثامن يذهب إلى منى، ومنى تبعد عن مكة ما يقارب 7 إلى 10 كيلو نحوها، 7 أو 8 كيلو متر. يبقى بمنى هذا اليوم الثامن يصلي لها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث حتى تطلع الشمس، وهذا كله أعمال مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن يتوجه الحاج من هذه الجهة، من ذاك محمد اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة، ويستحب له أن يصلي في المسجد وهو المسجد في بعرنة، وعرنة ليست من عرفة إلا أنه مع التوسعة قد دخل جزء كبير من المسجد في عرفة، فيصلي الظهر والعصر مع الخطيب أو مع الإمام الحج، ثم يتوجه للوقوف بعرفة. إلى متى يبقى واقفا؟ إلى غروب الشمس. ثم أين يتوجه بعد عرفة؟ بالشام. بعد عرفة أين يتوجه؟ إلى مزدلفة طبعا. ووقت الوقوف بعرفة إلى متى يستمر؟ وقت الإجزاء إلى طلوع الفجر، والوقت المستحب إلى غروب الشمس. لكن لو أن شخص تأخر له أن يدرك الوقوف إلى طلوع الفجر. سيأتي إنما صورة سريعة حتى يتصور الأخوة طريق الحج. بعد الوقوف بعرفة يتوجه إلى مزدلفة، يبيت فيها ويصلي الفجر فيها، ويذكر الله عز وجل في المزدلفة، وهو أيضا يطلق عليه مشعر الحرام. وبعدها أين يتوجه الحاج بعد ذلك؟ إذا طلع الفجر ومكث يذكر الله في مزدلفة، هل يبقى إلى طلوع الشمس أو يخرج منها قبل طلوع الشمس؟ من يجيب من هذه الجهة؟ من ذاك الذي رفع يده؟ طيب بعيد الأخ. يطلع يدفع قبل طلوع الشمس، أين يتوجه بعدها؟ عندك أنت؟ سيكون يوم العيد هذا، عرفة اليوم التاسع، يصبح على اليوم العاشر وهو يوم النحر. يصلون العيد في مزدلفة وفي منى؟ في منى. وأنت؟ نعم نعم. الحاج ليس عليه صلاة، ماذا يفعل الحاج؟ يذهب يتوجه على رمي جمرة العقبة، وهي ثلاث جمار: جمرة الدنيا وهي الصغرى، والوسطى، وجمرة العقبة وهي الكبرى. يوم العيد ما يرمي إلا جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات. ثم بعد الرمي ماذا يصنع؟ طبعا ستأتي معنا مسائل متكاثرة، لكن هذه فقط الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم المسائل. بعد رمي جمرة العقبة ماذا يصنع؟ ينحر الهدي. وفي هذه الأيام يوكلون، ما يستطيعون أن يسحبون معهم الهدي، يوكلون أناسا فيأمره أنه ينحره يوم النحر. وبعد النحر يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أحسن. وبعد ذلك يذهب إلى مكة، هو الآن في منى، رمي الجمرة بمنى، يرجع إلى مكة ويذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. وهذا الطواف هو طواف الحج، ونعم. وفي حق القارن يجزئه عن ماذا؟ عن الحج والعمرة. طيب هل يسعى بعدها بين الصفا والمروة؟ عندك المتمتع هل يسعى؟ المتمتع يجب عليه السعي مرة أخرى، لأن السعي الأول كان للعمرة، وهذا السعي الثاني للحج. القارن والمفرد إن كان قد قدم سعيا بعد طواف القدوم لم يلزمه لا يعيده مرة أخرى، لا يعيده. وإن كان طاف للقدوم فقط بدون سعي يسعى بعد طواف الإفاضة، يسعى بعد طواف الإفاضة. بعد طواف الإفاضة ماذا يسمع الحاج؟ ما عندك الذي على الساري؟ نبيل اسمك؟ يرجع إلى منى ليبيت فيها ثلاثة أيام إذا تأخر، أو يومين إذا تعجل. وفي خلال هذه الثلاثة أيام ماذا يصنع الحاج؟ في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث، من بعد صلاة من بعد زوال الشمس، بعد الزوال يبدأ من بعد الزوال يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، والثم الثانية بسبع حصيات، ثم الثالثة بسبع حصيات، هكذا في اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث. طيب الآن نرجع إلى مسألتنا، فقوله أبي حنيفة إذا جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه، هل بقي بعد الحج عرفة أركان أخرى؟ ما هو؟ طواف الإفاضة ما زال من الأركان، والله المستعان. وأيضا ما قد تحلل، لأنه تقدم معنا في الدرس السابق أنه يوجد تحللات، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول تحلل جزئي، متى يحصل التحلل الأول؟ التحلل الجزئي بعد النحر والحلق، وماذا يحل له؟ كل شيء إلا النساء. ومتى يحل التحلل الثاني؟ بعد طواف الإفاضة، بعد أن يطوف طواف الإفاضة. طيب نرجع إلى المسألة، قال وقد ثبت القول بفساد الحج عن عمر بن عمر بن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم كما في مصنف بن أبي شيبة وسنن البيهقي. قال ابن قدامة رحمه الله ولم نعلم لهم في عصر مخالفا، وقالوا كلهم بفساده سواء كان قبل الوقوف أو بعده، إلا أبا حنيفة فقال إن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة انتهى بالتصرف. وأجاب عنه الجمهور بأن المقصود بالحج عرفة يعني معظمه، أو أنه ركن متأكد فيه. تنبيه ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله كما في السير الجرار إلى أن الجماع ليس مفسدا للحج، وهو محجوج بالإجماع، ولا نعلم مخالفا من المتقدمين في ذلك، والله أعلم. قال المسألة الثانية، ماذا عليه إذا جامع وهو محرم؟ في المسألة أقوال، الأول ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه بدنة، أي يذبح بدنة، أي رأسا من الإبل. صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وأحمد ومالك والشافعي وأبي ثور، وهذا اختيار العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. الثاني عليه بدنة فإن لم يجد فشاة، وهو قول الثوري وإسحاق، إن لم يجد بدنة يذبح شاة. الثالث إن كان الجماع قبل الوقوف فعليه شاة، وإن كان بعد الوقوف فعليه بدنة، وهو قول أصحاب الرأي. وهذه التفاصيل ليس عليها دليل، والله المستعان. الرابع عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وليس عليه بدنة، وهو قول ابن حزم كما في المحلى، واختار الشوكاني كما في سير الجرار. طيب من حيث الدليل ما عندنا إلا فتوى ابن عباس، فيظهر أنه يؤمر بذلك، يؤمر بما جاء في أثر ابن عباس. تفاصيل الحنفية ماله؟ قبل الوقوف عليه شاة، بعد الوقوف عليه بدنة، إن كان الجماع احتمل أن يكون عكس. طيب يراجع إن شاء الله. في بعض الأوقات يأتون بهذه الأشياء وإن كانت معكوسة، لكن إن شاء الله نتأكد من مذهبها. لقد قالوا في هلال رمضان إن كان صحوا لابد من أو يكفي شاهد، وإن كان غيما شاهدين. نعم، إذا عجز تبقى في ذمته حتى يستطيع. على كل ما عندنا فيها دليل صريح في المسألة، لكن أثر ابن عباس ولا يعلم له مخالف، كما أننا أخذنا بفتاوى الصحابة بالفتوى لفساد الحج ووقع الإجماع عليه، فيأمر الناس بذلك أن من جامع فسد حجه وعليه بدنه كفارة. قال المسألة الثالثة: هل يلزمه أن يمضي في هذا الحج الفاسد حتى يكمله، وهل يلزمه قضاءه؟ ذهب أكثر العلم إلى أنه يلزمه إتمام الحج الفاسد، أنه يلزمه إتمام الحج الفاسد. وثبت هذا القول عن عمر بن عباس وابن عمر بن عمرو رضي الله عنهم، كما في مصنف أبي شيبة وسنن البيهقي، يعني أفتوا من حصل منه الجماع بأنه يكمل الحج ويحج من قابل، فما قالوا له استغفر الله وتب إليه يعني وأعد الحج هذا في هذا العام، ما يستطيع، أمروه بإتمامه كأنه أخذ من الآية وأتم الحج والعمرة لله. قال: وكذلك ألزموه بالقضاء من العام المقبل، واستدل بعضهم بقوله تعالى يتم الحج والعمرة لله، واستدلوا بما أخرجه ابن وهب في موطئه كما في بيان الوهم والإيهام. قال: أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى، فأقبلا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقا، يعني في العام المقبل يحرمان من المكان الذي حصل فيه الجماع، فأحرما وتفرقا، وأمرهما أن يتفرق كل واحد منهم عن صاحبه. هذا فيه مشقة، الحديث ضعيف، أن المرأة بحاجة إلى محرمها. فأحرما وتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتما نسككما وهديا. لكن هذا المرسل في إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف، والمحفوظ عن سعيد من قوله، فتوى عن سعيد كان استفادها من آثار الصحابة أو بعض ما جاء في هذه الفتوى أخذوا عن الصحابة. لكن هذا المرسل في إسناد إليها وفي إضافة المحفوظ عن سعيد من قول أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عنه موقوفا عليه، نعم هذا إسناد صحيح عن سعيد مقدم على ذلك الإسناد الضعيف. وفي الباب مرسل آخر أخرجه أبو داود في المراسيل، حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى قال أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم، شك أبو توبة، أن رجلا من جذام فذكر نحو مرسل بن المسيب، ورواه البيهقي في الكبرى من طريق أبي داود به، ثم قال هذا منقطع وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك. وكذلك ذكر الحافظ التقريب في ترجمة زيد بن نعيم أن صوابه يزيد بن نعيم، قلت ويزيد بن نعيم الأسلمي حسن الحديث إلا أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، وله رواية عن سعيد بن المسيب كما في تهذيب الكمال، فيحتمل أن هذا الحديث من روايته عنه فيكون راجعا إلى مرسل بن المسيب، وتقدم أن الراجح أنه من قوله، وإلا فسيكون معضلا لا يصلح للاعتضاد والله أعلم، إذن يكون ما يصلح أن يتقوى هذا بهذا من وجهين: الوجه الأول أن المرسل الأول الصحيح فيه الوقف، الوجه الثاني أن المرسل الثاني يحتمل أن يكون أخذه أيضا عن سعيد بن سيد، وإلا أيضا يكون معضلا، يزيد بن عيم لم يدرك أحدا، لم يسمع من أحد من الصحابة. قال: وذهب داود وابن حزم إلى أنه لا يلزمه أن يستمر على هذا الحج الفاسد، قال ابن حزم وداود الظاهري خلاص فسد حجه ينصرف، بل له أن يستدرك على هذا القول، على قول بأنه لا يلزم الإتمام، فبدلا من أن ينصرف ممكن أن يعيد الإحرام إذا كان الوقت باقيا يمكنه أن يدركه، لكن هذا لم يفتي به الصحابة رضي الله عليهم. قال ابن حزم رحمه الله، قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمن الخطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن. ثم قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب مرة، ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حج آخر فقد ألزمه حجتين. هذا ليس بصحيح، إنما ألزمه بالإتمام، لأن من شرع في هذه العبادة لا بد من إتمامها، وليس هذا إلزاما له بحج آخر. ولذلك من حج تطوعا أو اعتمر تطوعا لزمه إتمامه ولا يكون حجا واجبا مرة أخرى. قال: وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحرم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك. هذا يجرئ الناس على أنه ربما يجامع، يقول بقي معي وقت، فيجامع ثم يحرم من موضعه. هذا خلاف ما جاء عن الصحابة في مثل هذه المسألة التي ما عندك فيها دليل واضح. لا ينبغي العدول عن فتوى هؤلاء الصحابة أربعة، ومنهم أمير المؤمنين عمر الخطاب، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فلا شك أن هذا هو الصحيح، أن الحج فاسد وأنه يتم الحج ولا يخرج منه، وأنه أيضا نعم يهدي بدنا، ذكره ابن عباس. أما الأثر الوارد عن عمر وابن عمر وابن عمرو ليس فيه ذكر البدنة، وعلى هذا عند ابن حزم له أن يستغفر رأيته إليه ثم يحرم من موضعه. مثلا حصل من الجماع بعرفة، فله أن يحرم من موضعه بعد الجماع، يعيد الإحرام ويدرك الحج على قوله، وهذا شيء تفرد به لم يسبق إليه. قال: وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحرم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك، وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك ولا شيء، إلا أن يكون لم يحج قط فعليه الحج والعمرة. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: فمن لم يقبل المرسل، إشارة إلى مرسل سعيد بن سيب السابق، فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري. لأن الشوكاني يرى أنه لا يتم حجة، لا يتم ذلك الحج الفاسد، يميل إلى ذلك. وقال رحمه الله في السير الجرار: والحاصل أن ما رتبه المصنف على فساد الحج بالوطئ وجعله متفرعا عليه من لزوم إتمامه كالصحيح ولزوم قضائه ولو نفلا، كلام لا دليل عليه، وتكليف لعباد الله بما لم يكلفهم الله به. وهكذا من اعتمد في إثبات الأحكام الشرعية على خيالات الآراء وزائف الاجتهاد يأتي بمثل هذه الخرافات التي لا ثمرة لها إلا إتعاب العباد في غير شرع. وهذا شديد، هذا الكلام شديد، قد أفتى به الصحابة، فلا ينبغي مثل هذا الكلام. ولعل الشوكاني رحمه الله ما قصد إلا ما جاء من المذاهب، ولم يكن في ذهنه بهذا الكلام فتاوى الصحابة الواردة. بعضهم يقول لا يعلم لهم مخالف، فهو إجماع، يسمونه إجماع سكوته. طيب، لا شك أن الشوكاني في مثل هذا الكلام أراد به ما يفتي به أصحاب المذاهب، ولكن في هذه المسألة قد وجد فتوى لصحابة فما ينبغي مثل هذا الكلام، خطأ، اعتبر خطأ منه. مسألة قول الصحابة ويحج من قابل، هل هو على سبيل الإلزام؟ احتمل أنهم مروا بذلك استحبابا، يحتمل أنهم مروا بذلك استحبابا لما قالوا ويحج من قابل، أي أن هذه الحجة ما تجزوه ويحج بدلا منها، أو أنهم أفتوه بناء على أنها حجة الإسلام فأفتوه بحجة أخرى مكانها، أو لعل السائل كانت حجته حجة الإسلام فقالوا عليه حجة من قابل، أي حج حجة أخرى من قابل، أي من العام المقبل. وأما كونه تطوعا ثم يلزم بحجة أخرى ففي النفس شيء من ذلك، ومن أخذ بها بقول من قال بالوجوب ما ينكر عليه، والله المستعان. قلت وقد رجح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمهم الله القول الأول الذي هو ماذا؟ إنه يلزمه إتمام الحج الفاسد. شيخنا رحمه الله كان لا يرى حجية الإجماع بناء على أنه لا يمكن ثبوته، ليس بناء على أنه لو نعم على أنه ما يح نعم على أنه لا حجة بالإجماع لو حصل، لكن كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، ومع ذلك هذه المسائل يرى أنه يفسد الحج. أخذ فتوى الصحابة في ذلك أن الحج من مفسد، أن الجماع من مفسدات الحج، وكان يقول ائتوني بمسألة خالفت فيها الإجماع، فهو لا يخالف الإجماع رحمه الله. وكان يعني حريصا على الأدلة حتى ولو وجد في مسألة الإجماع يجتهد في نظر دليل في المسألة. وعلى كل كان ينبغي أن يقال إن ثبت الإجماع فهو حجة، هذا أولى من أن يقال الإجماع ليس بحجة، أو هذا أصح من أن يقال الإجماع ليس بحجة. طيب، من رفعته؟ إتمام الحج الفاسد أفتى به الصحابة، ولعلهم أخذوا من الآية وأتموا الحج والعمرة. ما ذكرنا لفظ الأثر، هو مذكور في مسلم أبي شيبة وسنن البيهقي، ذكروا هذا، قالوا ويتم حجة في ضمن الفتوى، ويتم حجة ويحج من قابل. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.